الإيراني سيبقى وفياً لمرجعيته حتى آخر نفس.
وننتقل إلى الوضع في غزة. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات ومنزلا آخر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين. وجنوب القطاع أفيد عن استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مستشفى الأمل وسط مدينة خان يونس، كما استشهد عدد آخر في قصف معاد لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية وسط خان يونس. ويوم أمس استشهد نحو 100 فلسطيني في العدوان المدفعي والجوي لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. أما في لبنان، أوقف الجيش اللبناني 8 مواطنين لبنانيين وشخصين غير لبنانيين في المتن الأعلى لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر، حسب ما أعلنت مديرية التوجيه بالجيش في بيان. وأوضحت المديرية أن التحقيق الأولي بين عدم انتماء الموقوفين لأي تنظيمات إرهابية، وأشارت إلى أن المضبوطات قد سلمت وأن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. يشار إلى أن لبنان عاش فترة من التوترات الأمنية خلال الأزمة السورية، حيث شهد العديد من التفجيرات الإرهابية كان معظمها في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وتبنتها تنظيمات إرهابية عديدة أبرزها داعش وجبهة النصرة. نفى حزب الله بشكل قاطع ما ورد في بيان الداخلية السورية حول مزاعم ارتباطه بأحد الموقوفين في محافظة حمص، وأكد الحزب عدم وجود أي أنشطة له في سوريا أو ارتباطه بأي أحداث أو صراعات تشهدها البلاد، لافتا إلى حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها. وكانت وزارة الداخلية السورية ادعت توقيفها أحد الأشخاص وضبط عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام بحوزته، زعيمة أن الموقوف كان يعتزم تنفيذ عمليات في المنطقة وهو مرتبط بخلية تابعة لحزب الله. حذرت منظمة أوكسفام من تبعات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال الذي يعرقل جهود الإغاثة. وانتقدت المنظمة عدم التزام الاحتلال بالمعايير الدولية، مؤكدة تعمده قصف المناطق المدنية والبنى التحتية الأساسية، ما يزيد من صعوبة إيصال المساعدات وتقديم الخدمات للمدنيين المحاصرين. إلى ذلك أعلنت منظمة اليونيسف الأممية إصابة أكثر من 5800 طفل في غزة بسوء التغذية خلال شهر يونيو حزيران الماضي، داعية إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية والطبية على نطاق واسع لإنقاذ الأبرياء من سكان القطاع. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يهاجم نتنياهو ويقول إنه فشل في غزة وإيران ولم يحقق أي من أهدافه. عشرات الشهداء والمصابين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. الجيش اللبناني يلقي القبض على 10 أشخاص مشتبه بهم من جنسية مختلفة لحيازتهم أسلحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نتحدث عن سياسات الرئيس الأمريكي وتوجهاته الاقتصادية، وهل إنها تأتي في إطار تحول استراتيجي أمريكي من العسكرة والاحتلال إلى الاقتصاد والتنمية، أم إنها محاولات لإنقاذ أمريكا من الانهيار وأفول سلطتها وهيمنتها على العالم. ونسلط في هذا البرنامج الضوء على ما كتبه الكاتب والباحث العراقي محمد علي الحراشي، عنوان الحلقة: هل ترامب تاجر شنطة أم هو منقذ لأمريكا من السقوط؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. سؤال مهم يشغل بال الرأي العام العالمي، وهل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاجر شنطة وتاجر صفقات، أم هو رئيس أمريكي يحاول إنقاذ بلده وينفذ برنامجا اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية من التراجع والانهيار الاقتصادي؟ الغالبية العظمى من السياسيين والمثقفين وغيرهم لديهم انطباع سائد، وهو أن الرئيس الأمريكي ترامب هو تاجر شنطة وتاجر صفقات تجارية. لكن من وجهة نظري والحديث للكاتب الحراشي، ووفقا لنظرة تحليلية عميقة وقراءة مجردة للأحداث التي تمر بها أمريكا والعالم، أرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس تاجر شنطة ولا تاجر صفقات، لكن هناك عمق وقضايا كبيرة ومصيرة تواجهها أمريكا جعلت من الأهمية على الإدارة الأمريكية تبني برنامج إصلاح تشمل السياسات الأمريكية برمتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لا ننسى أن أمريكا دولة مؤسسات، ولا مكانة للشخصنة أو فرض أي رئيس أمريكي لتوجهاته الشخصية على مسار السياسات العامة للدولة.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
الحقائق والواقع السياسي الذي تمر به أمريكا خاصة في السنوات الأخيرة تقول إن أمريكا تغرق في بحر الأزمات الاقتصادية التي خلفتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة من عام 1990. منذ ذلك التاريخ عاشت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حكم البيت الأبيض الأمريكي في وهم القوة الدولية الأولى التي تحكم العالم وتهيمن عليه، أي بعد انهيار القوة الدولية المنافسة لها وهي الاتحاد السوفيتي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عشعش حلم القوة العظمى الدولية الوحيدة بدون منافس في عقول ونفوس الطبقة الأمريكية الحاكمة. سخروا إمكانيات ومقدرات الدولة الأمريكية لصالح مشاريع الهيمنة
الهيمنة على العالم في شتى المجالات، وحشروا العديد من دول العالم في حروب وصراعات، وتدخلت بشكل مباشر في حروب عديدة على دول مثل روسيا والعراق وأفغانستان واليمن وليبيا وسوريا وغيرهن من الدول والشعوب. كان لتلك التوجهات السياسية المهيمنة المدفوعة بجنون العظمة وحلم حكم العالم تبعات اقتصادية ثقيلة على الميزانية والموارد الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وجدت نفسها تستنزف من مواردها بشكل جنوني حتى وصلت إلى مرحلة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجوزات في ميزانياتها السنوية التي بلغت أرقاما فلكية خيالية تجاوزت أكثر من 40 تريليون دولار، فضلا عن ما يتطلبه الإنفاق الكبير من الميزانيات السنوية الأمريكية للجنود والقواعد الأمريكية التي تنتشر في مختلف قارات ومحيطات وبحار العالم. بينما أخذت تغرق شيئا فشيئا في تبعات ونتائج حلمها المجنون بالسيطرة على العالم والقضاء أو الإضعاف لكل قوة دولية صاعدة يحتمل منافستها على الزعامة الدولية، أخذت قوى دولية صاعدة تسير بهدوء وبطرق علمية مدروسة لتأخذ مكانتها الدولية كقوى اقتصادية أو عسكرية أو علمية، حتى وصلت تلك الدول مثل الصين وروسيا والهند إلى مستويات تمكنها من المنافسة للقوة العظمى الوحيدة في العالم. روسيا في عهد الرئيس بوتين عملت على بناء قدراتها العسكرية والاقتصادية حتى حققت نتائج متقدمة تفوقت فيها عسكريا في تكنولوجيا الصناعات الصاروخية على أمريكا. أما الصين فإن اقتصادها أخذ في النمو المتسارع حتى وصلت إلى مرحلة أصبح الاقتصاد الصيني الصناعي والتجاري هو المهيمن على العالم. لذلك شجعت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن على دخول روسيا في حرب استنزافية كبرى ليس أمام أوكرانيا فقط، بل أمام حلف النيتو العسكري الأمريكي الغربي. من أهداف تلك الحرب على روسيا إضعافها ومنع تصاعد قوتها العسكرية والاقتصادية ونفوذها على الساحة الدولية. لكن بدلا من استنزاف روسيا استنزفت أمريكا وتحالفها الغربي. نعم، تأثرت روسيا بالحرب في أوكرانيا. إن روسيا أصبحت إمبراطورية وقوة دولية الاتحاد السوفيتي عقب الحرب العالمية الثانية التي خسرت فيها روسيا في حدود 20 مليون قتيل وتدمرت مدن عن بكرة أبيها، لكنها حققت النصر في الحرب العالمية الثانية من تحت الركام ووصلت مدرعاتها إلى العاصمة الألمانية برلين. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 22 من ديسمبر 2024، خلال لقاء مع مادحي أهل البيت عليهم السلام في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته أنه ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة، وعدم حاجة إيران إلى قوات بالوكالة، والمستقبل الواعد لمنطقة غربي آسيا، فكونوا معنا ورافقونا. أيها الإخوة والأخوات، تطرق سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إلى حملة الدعاية التي لن ينفك الصهاينة عن الترويج لها ضد إيران الإسلامية وموضوع القوات بالوكالة، فقال سماحته:
نقطة سوم در تبلیغات گوناگون مرتب با جمهوری اسلامی طرفن دیگه، مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد.
النقطة الثالثة في مختلف دعاياتهم، لأن الطرف المقابل لهم هو الجمهورية الإسلامية، يكررون القول إن الجمهورية الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة، وهذا خطأ آخر. ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة، يقاتل اليمن لأنه ذو إيمان، وحزب الله يقاتل لأن قوته الإيمانية تجذبه إلى الميدان، وحماس والجهاد يقاتلان لأن عقيدتهما تدفعهما إلى فعل ذلك. هؤلاء لا ينوبون عنا، نحن لا نحتاج إلى قوات بالوكالة إن أردنا أن نبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام. هناك رجال شرفاء ذو إيمان في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين.
مردان شرافتمند با إيماني در يمن، در عراق، در لبنان، در فلسطين.
مستمعينا الكرام، حول بروز رجال المقاومة في المنطقة ودورهم في تغيير المعادلات والضربات والخسائر التي يلحقونها بالصهاينة، يقول السيد القائد الخامنئي بشأن اتساع رقعة المقاومة:
وإن شاء الله در آینده نزدیک در سوریه حضور دارن و حضور خواهند داشت. اینا دارن برای خودشون با ظلم با جنايات مبارزه ميكنن.
ان شاء الله في المستقبل القريب في سوريا هم موجودون وسيستمرون في الحضور. هؤلاء يقاتلون من اجل قضيتهم ضد الظلم والجريمه، ويقاتلون ضد الكيان الصهيوني الغاشم المفروض. نحن ايضا نقاوم وسنتمكن من إزالة هذا الكيان من المنطقة إن شاء الله. ما أقوله ليس بيانا سياسيا، بل حقائق لمسناها عن كثب. من الجيد أن تعلموا هذا الأمر: حزب الله في لبنان هو مجموعة شريفة وقوية ومتينة وفولاذيا بثقت وبرزت من صلب الاضطرابات في لبنان في الثمانينيات. كانوا قد أشعلوا المنطقة كلها هناك بالحروب الأهلية والفوضى وانعدام الأمن، من قلب انعدام الأمن ومن قلب التهديد.
تمام منطقة رو به هم ریخته بودن، جنگ‌های داخلی، اغتشاشات، ناامنی. در وسط ناامنی، در از دل تهدید.
أيها الأفاضل، وفي معرض تطرقه إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله والدور التاريخي والبارز لسيد المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد السيد حسن نصر الله، يقول السيد القائد الخامنئي:
در وسط ناامنی، در از دل تهدید، فرصت حزب الله به وجود آمد و سر برآورد.
نشأت فرصة حزب الله وبرزت. قبل شهيدنا العزيز السيد حسن، كان المرحوم السيد عباس الموسوي أيضا، وكان هناك آخرون وقد استشهدوا كذلك، ولكن شهادتهم لم تضعف حزب الله، إن لم نقل إنها قوته. هكذا هو الحال اليوم، وهو ما سيكون عليه في الغد أيضا. تنبثق الفرص من قلب التهديدات إذا كنا ملتفتين وشعرنا بالمسؤولية وتابعنا الأمور وأثبتنا عمليا ما يدور في قلوبنا ويجري على ألسنتنا. أنا أتوقع، أي في هذه الحادثة، أن تظهر مجموعة شريفة وقوية في سوريا أيضا. الشاب السوري ليس لديه ما يخسره، جامعته غير آمنة، ومدرسته غير آمنة، وبيته غير آمن، وشارعه غير آمن، وحياته غير آمنة، فماذا يفعل؟ عليه أن يقف بكل قوة وعزيمة أمام أولئك الذين صنعوا هذه الفوضى وأمام أولئك الذين نفذوها، وإن شاء الله سيتغلب الشاب السوري عليهم. إن غدا المنطقة سيكون أفضل من يومها بلطف الله.
فرداي منطقة از امروز منطقة بلطف الهي بهتر خواهد بود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من أنوار البصيرة. شكراً على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
هدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزل حمامي بطعنة سنينا أرض بيها النخال مذبوح شمسها فلسطين الأبي يذوب عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
أبد والله من عوفه
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لنهاية مطرد
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
وقفت على نهر الحسينية الذي تدفق سلسالا خلال الربا الخضري، على ضفتيه ينبت الحب يانعا فيقطف منه العاشقون جنى الطهر.
السلام عليك يا ابن رسول الله، أتيتك يا مولاي وافدا إليك إذ رغب عن زيارتك أهل الدنيا، وإليك كانت رحلتي ولك عبرتي وصرختي، وعليك أسفي ولك نحبتي وزفرتي، وعليك تحيتي وسلامي. ألقيت رحلي بفنائك مستجيرا بك وبقبرك مما أخاف من عظيم جرمي.
السلام عليكم إخوتنا وأعزتنا المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان من إكرام الله تعالى لكربلاء قبل شهادة الإمام الحسين في أرضها، بل ومنذ أول التاريخ الآدمي عليها، أن جعل لأنبيائه على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام مرورا عليها، بل ووقفة وموقفا فيها.
فتروي لنا الأخبار أن أبانا آدم مر على كربلاء وهو يبحث عن أمنا حواء، فاختم وضاق صدره من غير سبب ظاهر، وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين عليه السلام فيما بعد حتى سال الدم من رجله، فرفع آدم عليه السلام رأسه إلى السماء وقال:
إلهي، هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فأوحى الله إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه.
وروي أن نوحا عليه السلام لما ركب في السفينة طافت به، فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض، فدعا ربه: إلهي، طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأخبره جبرائيل قائلا: يا نوح، في هذا الموضع يقتل الحسين صبت محمد خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء.
ومر إبراهيم الخليل في أرض كربلاء وهو راكب فرسا، فعثرت به وسقط إبراهيم عليه السلام وشج رأسه وسال دمه، فأخذ في الاستغفار وقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأجابه جبرائيل: يا إبراهيم، ما حدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمه.
نعم عزيزي المستمع، ومر بساط سليمان عليه السلام ذات يوم في أرض كربلاء، فأدارته الريح 3 دورات حتى خشي السقوط، وسكنت الريح ونزل البساط في كربلاء. فقال سليمان للريح: لما سكنت؟ فقالت: إن هنا يقتل الحسين.
وقد وردت أعزائنا مستمعي إذاعة طهران أحاديث أخرى روتها المصادر الحديثية المعتبرة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، تخبرنا بإنباءات إلهية للأنبياء عليهم السلام بشأن مصائب سيد الشهداء سلام الله عليه، وهي تكشف عن عمق ارتباط الملحمة الحسينية بالتربية الإلهية للعبادة، وعظمة بركات التأسي بالحسين عليه السلام والتفاعل الوجداني مع مصائبه. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: كيف يمكن أن يبكي الأنبياء عليهم السلام على الإمام الحسين قبل ولادته واستشهاده؟ هذا ممكن؟ الآن إذا واحد مطلع على ما يأتي ويجلس ويخبرك، يخبرك بأن أحد أولادك هكذا سيكون، وسيكون من ذريتك كذا، وسيكون ويتكلم لك عن قصة مأساته وتبكي. عندما أخبر جبرائيل الأنبياء سلام الله عليهم، أخبرهم عما يجري، أخبرهم عن الرسول الخاتم، أخبرهم عن ذريته، أخبرهم عن ظلم الأمة لهم، عن مصيبتهم، تقتيلهم، عن فاجعة الإمام الحسين عليه السلام. نعم هذا مؤثر، يتأثر الأنبياء وهم يعرفون، لا يعرف الفضل إلا ذووه، يعرفون قدره، يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا إبراهيم لما جاءه جبرائيل قال لا 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 تذبح إسماعيل هذا الكبش بداله، ولما يخبره بأنه الذبيح اللي يكون ثار الله في الأرض هو حفيدك الحسين ابن علي وفاطمة ابن رسول الله، ويتكلم له عنه، هذا اللي يكون ثأر الله في الأرض. فلما يتكلم له بهذا يبكي. وعندنا نحن أن آدم على نبينا وآله عليه السلام عندما توسل أخبره جبرائيل، علمه وتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات توسل بحق النبي وأهل البيت، ورآهم أنوارا محيطة بالعرش، أشكال ناس نورانية. هو كان يقول آدم أنه هذا الخامس منهم إذا ذكرت أنا أشعر بعاطفة خاصة وحنان خاص، الحرارة واللهفة واللوعة والعاطفة عند الأنبياء والمؤمنين للإمام الحسين عليه السلام مميزة عن غيرها، لأنه هو شخصيته ومأساته مميزة عن غيرها. إذن ليس عجيبا أن الأنبياء عندما يخبرهم الله عز وجل عما يجري في المستقبل على كبيركم وخاتمكم وعلى عترته وكيف تجري الأمور بعده، أن يتأثروا بذلك ويبكوا من أجل ذلك. وشكرا.
شكرا لسماحة الشيخ علي الكوراني على مشاركته في هذه الحلقة، وهي التاسعة من برنامج أرض الحسين عليه السلام الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحديثنا فيه عن خصوصيات الحرم الحسيني المبارك طبق ما ورد في الأحاديث الشريفة المعتبرة، والحديث متواصل، فكونوا معنا.
وتبقى كربلاء أيها الإخوة الأحبة تحظى بإجلال الله تعالى لها ودعوته أنبياءه ورسله وعباده إلى تقديسها، لأن فيها واقعة عظمى ستقع، ولأن وليا عظيما لله فيها سيستشهد ويقع، حتى تصبح تلك الأرض من أشرف البلدان والبقاع، تطل على التاريخ والحضارات والأمم، تحكي قصة الشهادة في محراب العشق الإلهي، وقصة الأخلاق الربانية التي تجلت في سبط رسول الله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة. فأكرمت كربلاء بأن احتضنت حسينا، فعلاها شرف عظيم وجللتها كرامة كبرى فاخرة. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: إن الله اتخذ بفضل قبره كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما. وفي وصف كربلاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي البقعة التي كانت فيها قبة الإسلام التي نجى الله عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان.
وروى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام مر بكربلاء فغرورقت عيناه وبكى، وقال لأصحابه: هذا مناخ ركابهم، وهذا ملقى رحالهم، ها هنا مراق دمائهم، طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة.
وقال الإمام الباقر عليه السلام وهو يحكي إخبار جده أمير المؤمنين عليه السلام عما كان في كربلاء وما سيكون، فقال: خرج علي عليه السلام يسير بالناس حتى إذا كان من كربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقذفان، فقال: قتل فيها 100 نبي و100 سبط كلهم شهداء، ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم.
وإذا كانت التربة تعني التراب مطلق التراب، فإن التربة الحسينية الشريفة أصبحت لها حقيقة عرفية، فهي التراب المأخوذ من جنب قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام أو من طين قبره الزاكي. وقد طلبت هذه التربة تبركا وتعلقا بولي الله الحسين، وإجلالا وتكريما واستشفاء، كما كان من المسلمين الأوائل يوم أرادوا أن يكرموا أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه بعد شهادته على يد عبد هند وتمثيل هند ببدنه الشريف. مالوا إلى تربة قبره فأخذوا منها ما جعلوه مسبحات يذكرون الله تعالى بها، ويتذكرون بها أحيانا شهيدهم العزيز حمزة، فيتراحمون عليه ويذكرونه ذكرا حسنا وهو له أهل. وقد روي أن أول من استعمل تربة حمزة مسبحة هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ثم عملت المسابح من قبر حمزة رضوان الله تعالى عليه، وشاعت هذه السنة بين الناس، ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أقرها حتى إذا توفي صلى الله عليه وآله صار المسلمون يأخذون من تربة قبره الشريف، كما نقل السيد نور الدين الشافعي. فمنعتهم إحدى زوجاته إذ ضربت عليه جدارا، فأخذوا يقبضون التراب من فتحة أو كوة فيه، فعمدت إليها فسدتها.
لكن أهل البيت عليهم السلام أكدوا تقديس تربة الحسين عليه السلام، فذكر الشيخ الطوسي أن الإمام الصادق عليه السلام كانت له قطعة من ديباج فيها تربة الحسين عليه السلام، فإذا حضرته الصلاة صب ذلك التراب على سجادته وسجد عليها، ثم قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج أرض الحسين.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيلا بقلبي كأني بوادي البلاء بجنب الفرات فأبكي عليك لحد العماء هو الدين دين الرسول وأحييته بالدماء هو الماء مهر البتول وأنت قتيل ضمائي هو الدين دين الرسول وأحييته بالدماء هو الماء مهر البتول وأنت قتيل الظماء فأنت الحسين وسبط الرسول فأنت الحسين وسبط الرسول أبوك علي وابن البتول فأنت الحسين وسبط الرسول فأنت الحسين
وسبط الرسول
أبوك علي وابن البتول وابن البتول يا حسين يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا حسين يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا أعلى أعلى أصواتكم يا حسين يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا حسين يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا حسين يا ابن الزهراء حثثت إليك خطائي على سكة النائبات تحديت كل البلايا على حبك يا نجاتي حثثت إليك خطائي على سكة النائبات تحديت كل البلايا على حبك يا نجاتي على رغم أنف الطغاة أنا لا أهاب الممات وحبي إليك مسار به قد تسير حياتي على رغم أنف الطغاة أنا لا أهاب الممات وحبي إليك مسار به قد تسير حياتي لجأت إليك بكرب البلايا لجأت إليك بكرب البلايا رميت وجودي بترب الولاية لجأت إليك بكرب البلاء لجأت إليك بكرب البلاء رميت وجودي بترب الولاية وجودي بترب الولاية يا حسين يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا حسين يا ابن الزهراء
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقي يهاجم نتنياهو ويقول إنه فشل في غزة وإيران ولم يحقق أي من أهدافه. عشرات الشهداء والمصابين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. الجيش اللبناني يلقي القبض على 10 أشخاص مشتبه بهم لحيازتهم أسلحة. من العناوين إلى التفاصيل. هاجم وزير الخارجية الإيراني رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مشككا في سلوكه السياسي وعلاقاته مع الولايات المتحدة متسائلا: ما الذي يدخنه نتنياهو وماذا يملكه الموساد في البيت الأبيض؟ وقال عباس عراقشي إن نتنياهو تعهد قبل 2 بالانتصار في غزة، فكانت النتيجة مأزقا عسكريا ومذكرة توقيف لارتكابه جرائم حرب والتحاق 200,000 شاب إلى حركة حماس. وأضاف إن نتنياهو كان يحلم بتدمير إنجازات 40 عاما من النشاط النووي الإيراني، متجاهلا أن كل واحد من علمائنا النوويين الشهداء درب أكثر من 100 تلميذ كفوء لمواصلة المسيرة. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المفاوضات المحتملة بعد الحرب لن تختلف عن مواقفها قبلها. وأضاف كاظم غريب أبادي أن انعدام الثقة بالطرف المقابل هو أحد مبادئنا الأساسية في التفاوض، مشددا على أن حضور إيران إلى طاولة المفاوضات لا يعني أن قواتها المسلحة غير مستعدة. وأوضح أن طهران أصبحت أكثر إصرارا على متابعة حقوقها ولا تشعر بأي ضعف. وقال غريب بادي إن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتعزز فقط في الرأي العام وخاصة في الدول المسلمة، بل حتى بين حكام الدول الإسلامية أنفسهم، وأصبحت أفضل من ذي قبل. وجه نحو 10,000 من الأساتذة الجامعيين في إيران رسالة مشتركة أكدوا فيها على استراتيجية المقاومة، وطالبوا بتعزيز قوة الردع وتحصين الاقتصاد وإعادة بناء الفكر لدى الجيل الشاب لحماية الانتصارات الوطنية وتماسك القوى الداخلية للبلاد. وأعرب الأساتذة الجامعيون عن تقديرهم للتلاحم الوطني ودور القيادة الحكيمة وقدرة القوات المسلحة، كما قدموا مقترحات استراتيجية لمستقبل البلاد، ومنها تعزيز روح المقاومة بدلا من النهج المساوم والساذج مع الغرب، إلى جانب مراجعة السياسة الخارجية نظرا لتجربة مؤامرات الأعداء وزيادة القوة الدفاعية والصاروخية للبلاد وتوطين البنى التحتية للفضاء الإلكتروني وتحصين الاقتصاد الوطني ومواصلة البرامج النووية. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات ومنزلا آخر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين. وجنوب القطاع أفيد عن استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مستشفى الأمل وسط مدينة خان يونس، كما استشهد عدد آخر في قصف معاد لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية وسط خان يونس. ويوم أمس استشهد نحو 100 فلسطيني في العدوان المدفعي والجوي لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. أوقف الجيش اللبناني 8 مواطنين لبنانيين وشخصين غير لبنانيين في المتن الأعلى لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر حسب ما أعلنت مديرية التوجيه بالجيش في بيان. وأوضحت المديرية أن التحقيق الأولي بين عدم انتماء الموقوفين لأي تنظيمات إرهابية، وأشارت إلى أن المضبوطات قد سلمت وأن التحقيق